بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الحديث 25 من حديث 40 النووية. يقول عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: وليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. أيها الإخوة الفضلاء، يقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: عندما أتى إليه ناس من أصحابه، والمقصود بهم الفقراء المهاجرين كما في رواية البخاري، وقوله قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ذهب أهل الدثور، يعني أهل الدثور يعني أهل الأموال الكثيرة. ويدثر بالأموال بمعنى تقضى بها حاجات الإنسان من الكساء والطعام والمراكب وغير ذلك من النعم. فقالوا: ذهب أهل الدثور بالأجور، أي بمعنى أنهم أن بأموالهم يحصلون على أجور كثيرة بسبب أدائهم للزكاة وأدائهم للصدقة التطوعية، ونحن ليس لنا مال نتصدق به، لا صدقة واجبة ولا صدقة مستحبة. ثم شرحوا له هذا بقولهم، وضحوا له بقولهم: يصلون كما نصلي. يصلون أي أهل الأغنياء كما نصلي، ويصومون كما نصوم، أي يصوم الأغنياء كما يصوم الفقراء، ويصلي الأغنياء كما يصلي الفقراء. والميزة التي امتازوا بها الأغنياء عن الفقراء أنهم يتصدقون بفضول أموالهم، أي ما زاد من أموالهم. وفي رواية: وأنفقوا فضول أموالهم وليس لنا مال، أو ليس لنا أموال. وقالوا هذا الكلام رضي الله عنهم ليس حسدا منهم، بل هو غبطة وتحسر على ما فاتهم من أجر الصدقة، لأنهم ليس عندهم مال. وهذا النوع من الغبطة محمود شرعا، أن يتمنى الإنسان يكون عنده مال ليتصدق به بهذا المال على المحتاجين، وليس هذا هو الحسد الذي هو تمني زوال النعمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها أي غيره. متفق عليه. فالصحابة رضي الله عنهم لما ذكروا هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن مقصدهم بذلك أنهم حساد للأغنياء الذين رزقهم الله تعالى تلك الأموال الفاضلة أو الفائضة التي يتصدقون بها، وإنما أرادوا أن يحثهم النبي صلى الله عليه وسلم على شيء يسابقون به الأغنياء. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، أي به، أي ما تتصدقون به، يعني يكون لكم أجر غير الصدقة بالمال. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن بكل تسبيحة صدقة، أي إذا قال الإنسان سبحان الله ينزه الله عز وجل عن العيوب والنقائص كان له صدقة، أي أجر الصدقة، كحال من يتصدق بالمال، فمن ذكر الله عز وجل وقال بالتسبيح فيكون له أجر من تصدق بالمال. وكل تكبيرة صدقة، أي من قال الله أكبر كان له أجر المتصدقين بأموالهم. وكل تحميدة صدقة كان له كذلك، أي من قال الحمد لله كان له أجر المتصدقين بأموالهم. وكل تهليلة صدقة، أي قول لا إله إلا الله هي أفضل أنواع الذكر، من قالها كان له أجر الصدقة. وأمر بالمعروف وأمر بالمعروف صدقة، أي تأمر الناس بالخير ونهي عن المنكر وتنهاهم عن الشر، كل هذا فيه أجر الصدقة، ولا يقتصر أجر الصدقة على الصدقة بالمال فقط. وفي بضع، قال النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بضع أحدكم صدقة، يعني إذا أتى الإنسان أهله حلالا كان له أجر الصدقة. والمقصود بالبضع هو الجماع، أو قيل مقصود به هو الفرج الذي هو محل الجماع. فكما أن الإنسان يؤجر على النكاح الصحيح أو الوطأ الصحيح ولو في ذلك صدقة. قالوا يا رسول الله، استغربوا أن يكون الإنسان إذا فعل شيئا من المباحات كالجماع يكون لهم فيها أجر الصدقة. قالوا يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته، أي لذة جماعه، ويكون له فيها أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال لهم أرأيتم لو وضعها في حرام، أرأيتم لو وضعها في حرام، أي في زنا، يعني زنى الإنسان في فرج حرام عليه، فأرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر، أي إثم؟ سألهم قال أرأيتم لو زنى أحد بامرأة لا تحل له، أو جامع امرأة لا تحل له، أيكون عليه في ذلك إثم؟ فقالوا نعم. قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال، أي وضع ذكره في فرج امرأته حلالا، كان له أجر. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. ونستنبط من هذا الحديث عدة فوائد، منها حرص الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على المسابقة إلى الخيرات. ومن أنواع المسابقة أنهم يريدون أن يعملوا أعمالا صالحة يسابقون بها الأغنياء الذين عندهم أموال فاضلة عن حاجتهم يتصدقون بها. فدلهم النبي صلى الله عليه وسلم على أعمال، وأن الصدقة لا تكون فقط بالمال على المحتاجين، وإنما الصدقة تكون على سائر الأعمال الصالحة من الذكر من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين والإحسان إلى الخلق وكف الأذى، كل ذلك من أنواع الصدقة. وهذا من رحمة الله عز وجل أن نوع الله لعباده أنواع الصدقات التي يحصلون بها على الأجور العظيمة. ومن فوائد هذا الحديث، ينبغي الإنسان أن يستحضر النية في كل قول يقوله وكل عمل يعمله. فإن كانت واجبة فهذه عبادة يقدمها لله عز وجل فيجر عليها، وإن كانت غير عبادة كمباح من الأكل والشرب والركوب على السيارة أو نحو ذلك أو جماعه لزوجته فهذه أمور مباحة. فإذا قصد الإنسان بها التقوى بها على طاعة الله من المطاعم والمشارب والمراكب وجماعه لأهله كان في ذلك له أجر العبادة. لذلك قالوا النية من فوائدها أنها تحول العادات إلى عبادات، تحول العادات إلى عبادات، فتكون حياة المسلم من أول أن يقوم إلى أن ينام ويستيقظ حياته كلها عبادة. فإذا نام ونوى بهذا النوى التقوي على صلاة الفجر وأداء الواجب أو أداء طلب الرزق والتقوي على طلب الرزق أو نحو ذلك، كان له في ذلك النوم أجر. إذا جامع زوجته ليعف بصره وفرجه وزوجته عن الحرام كان له في ذلك الأجر من الله عز وجل. وكان يقصد بهذا الجماع نحصل على الولد الصالح الذي يدعو له بعد موته، كان له في ذلك الأجر. فالشاهد أن الإنسان إذا قام بأي عمل مباح فعليه أن ينوي نية صالحة بهذا العمل المباح حتى يكون له في ذلك أجر وتكون عبادة. ومن فوائد هذا الحديث جواز القياس، وهو أحد أدلة الشرع الحنيف التي يترتب عليها أحكام. فأدلة الشرع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع أهل العلم، والقياس الصحيح الذي لا يعارض نصا شرعيا. وهنا استغرب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على أنه يؤجر الإنسان إذا جامع الإنسان زوجته، فقال لهم: أرأيتم لو أنه جامع امرأة في فرج حرام، وهذا المقيس، والمقيس عليه وهذا المقاس عليه، فإذا جامع الرجل في فرج حرام فيكون عليه إثم، والمقاس عليه الجماع والمقاس، وهو الجماع، جماع الرجل امرأته في فرج حلال. فإذا كان الإنسان إذا جامع امرأة لا تحل له كان ذلك حراما، فكذلك إذا جامع امرأته في حلال كان له في ذلك أجر. والعلة بينهما هو اللذة وهو الجماع. هذا، ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، ونثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن لا يضلنا عن الحق بعد أن هدانا إليه. نسأله تبارك وتعالى أن يعز دينه وأن ينصر أولياءه وأن يكفي المسلمين شر الأشرار وكيد الفجار، شر طوارق الليل والنهار، وشر كل بلاء وفتنة على العباد والبلاد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الحديث 25 من حديث 40 النووية. يقول عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: وليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أياتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. أيها الإخوة الفضلاء، يقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: عندما أتى إليه ناس من أصحابه، والمقصود بهم الفقراء المهاجرين كما في رواية البخاري، وقوله قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ذهب أهل الدثور، يعني أهل الدثور يعني أهل الأموال الكثيرة. ويدثر بالأموال بمعنى تقضى بها حاجات الإنسان من الكساء والطعام والمراكب وغير ذلك من النعم. فقالوا: ذهب
أهل الدثور بالأجور، أي بمعنى أنهم أن بأموالهم يحصلون على أجور كثيرة بسبب أدائهم للزكاة وأدائهم للصدقة التطوعية، ونحن ليس لنا مال نتصدق به، لا صدقة واجبة ولا صدقة مستحبة. ثم شرحوا له هذا بقولهم، ووضحوا له بقولهم: يصلون كما نصلي، يصلون أي أهل الأغنياء كما نصلي، ويصومون كما نصوم، أي يصوم الأغنياء كما يصوم الفقراء، ويصلي الأغنياء كما يصلي الفقراء. والميزة التي امتازوا بها الأغنياء عن الفقراء أنهم يتصدقون بفضول أموالهم، أي ما زاد من أموالهم. وفي رواية: وأنفقوا فضول أموالهم وليس لنا مال، أو ليس لنا أموال. وقالوا هذا الكلام رضي الله عنهم ليس حسدا منهم، بل هو غبطة وتحسر على ما فاتهم من أجر الصدقة، لأنهم ليس عندهم مال. وهذا النوع من الغبطة محمود شرعا، أن يتمنى الإنسان يكون عنده مال ليتصدق به بهذا المال على المحتاجين، وليس هذا هو الحسد الذي هو تمني زوال النعمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها أي غيره. متفق عليه. فالصحابة رضي الله عنهم لما ذكروا هذا للنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مقصدهم بذلك أنهم حساد للأغنياء الذين رزقهم الله تعالى تلك الأموال الفاضلة أو الفائضة التي يتصدقون بها، وإنما أرادوا أن يحثهم النبي صلى الله عليه وسلم على شيء يسابقون به الأغنياء. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، أي به، أي ما تتصدقون به، يعني يكون لكم أجر غير الصدقة بالمال. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أن إن بكل تسبيحة صدقة، أي إذا قال الإنسان سبحان الله ينزه الله عز وجل عن العيوب والنقائص كان له صدقة، أي أجر الصدقة، كحال من يتصدق بالمال. فمن ذكر الله عز وجل وقال بالتسبيح فيكون له أجر من تصدق بالمال. وكل تكبيرة صدقة، أي من قال الله أكبر كان له أجر المتصدقين بأموالهم. وكل تحميدة صدقة كان له كذلك، أي من قال الحمد لله كان له أجر المتصدقين بأموالهم. وكل تهليلة صدقة، أي قول لا إله إلا الله هي أفضل أنواع الذكر، من قالها كان له أجر الصدقة. وأمر بالمعروف وأمر بالمعروف صدقة، أي تأمر الناس بالخير، ونهي عن المنكر وتنهاهم عن الشر، كل هذا فيه أجر الصدقة، ولا يقتصر أجر الصدقة على الصدقة بالمال فقط. وفي بضع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، يعني إذا أتى الإنسان أهله حلالا كان له أجر الصدقة. والمقصود بالبضع هو الجماع، أو قيل مقصود به هو الفرج الذي هو محل الجماع. فكما أن الإنسان يؤجر على النكاح الصحيح أو الوطأ الصحيح ولو في ذلك صدقة. قالوا: يا رسول الله، استغربوا أن يكون الإنسان إذا فعل شيئا من المباحات كالجماع يكون لهم فيها أجر الصدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته، أي لذة جماعه، ويكون له فيها أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال لهم: أرأيتم لو وضعها في حرام، أرأيتم لو وضعها في حرام، أي في زنا، يعني زنى الإنسان في فرج حرام عليه، فأرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر أي إثم؟ سألهم قال أرأيتم لو زنى أحد بامرأة لا تحل له أو جامع امرأة لا تحل له أيكون عليه في ذلك إثم؟ فقالوا نعم. قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال أي وضع ذكره في فرج امرأته حلالا كان له أجر. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. ونستنبط من هذا الحديث عدة فوائد، منها حرص الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على المسابقة إلى الخيرات. ومن أنواع المسابقة أنهم يريدون أن يعملوا أعمالا صالحة يسابقون بها الأغنياء الذين عندهم أموال فاضلة عن حاجتهم يتصدقون بها، فدلهم النبي صلى الله عليه وسلم على أعمال، وأن الصدقة لا تكون فقط بالمال على المحتاجين، وإنما الصدقة تكون على سائر الأعمال الصالحة من الذكر من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين والإحسان إلى الخلق وكف الأذى، كل ذلك من أنواع الصدقة. وهذا من رحمة الله عز وجل أن نوع الله لعباده أنواع الصدقات التي يحصلون بها على الأجور العظيمة. ومن فوائد هذا الحديث ينبغي الإنسان أن يستحضر النية في كل قول يقوله وكل عمل يعمله، فإن كانت واجبة فهذه عبادة يقدمها لله عز وجل فيجر عليها، وإن كانت غير عبادة كمباح من الأكل والشرب والركوب على السيارة أو نحو ذلك أو جماعه لزوجته فهذه أمور مباحة، فإذا قصد الإنسان بها التقوى بها على طاعة الله من المطاعم والمشارب والمراكب وجماعه لأهله كان في ذلك له أجر العبادة. لذلك قالوا النية من فوائدها أنها تحول العادات إلى عبادات، تحول العادات إلى عبادات، فتكون حياة المسلم من أول أن يقوم إلى أن ينام ويستيقظ حياته كلها عبادة. فإذا نام ونوى بهذا النوى التقوي على صلاة الفجر وأداء الواجب أو أداء طلب الرزق والتقوي على طلب الرزق أو نحو ذلك كان له في ذلك النوم أجر. إذا جامع زوجته ليعف بصره وفرجه وزوجته عن الحرام كان له في ذلك الأجر من الله عز وجل، وكان يقصد بهذا الجماع نحصل على الولد الصالح الذي يدعو له بعد موته كان له في ذلك الأجر. فالشاهد أن الإنسان إذا قام بأي عمل مباح فعليه أن ينوي نية صالحة بهذا العمل المباح حتى يكون له في ذلك أجر وتكون عبادة. ومن فوائد هذا الحديث جواز القياس، وهو أحد أدلة الشرع الحنيف التي يترتب عليها أحكام. فأدلة الشرع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع أهل العلم والقياس الصحيح الذي لا يعارض نصا شرعيا. وهنا استغرب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على أنه يؤجر الإنسان إذا جامع الإنسان زوجته، فقال لهم أرأيتم لو أنه جامع امرأة في فرج حرام، وهذا المقيس والمقيس عليه وهذا المقاس عليه، فإذا جامع الرجل في فرج حرام فيكون عليه إثم والمقاس عليه الجماع والمقاس وهو الجماع، جماع الرجل امرأته في فرج حلال. فإذا كان الإنسان إذا جامع امرأة لا تحل له كان ذلك حراما، فكذلك إذا جامع امرأته في حلال كان له في ذلك أجر. والعلة بينهما هو اللذة وهو الجماع هذا. ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، ونثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن لا يضلنا عن الحق بعد أن هدانا إليه. نسأله تبارك وتعالى أن يعز دينه وأن ينصر أولياءه وأن يكفي المسلمين شر الأشرار وكيد الفجار، شر طوارق الليل والنهار وشر كل بلاء وفتنة على العباد والبلاد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.